حييت كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
سعيدة للحمل نغلب همنا سعيد لفان لو جاء استشار.
أيامنا أحلامنا طفت بنا وتحقق المقصود من بعد الحوار. هيا بنا مدت يدانا نحوكم فدوائر الأسبوع تؤتينا مسار.
حياكم الله في برنامج دوائر فتيات مع الأستاذ سهير المطيري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم دوائر الفتيات. حياكم الله وكلنا اعتزاز بكل تواصل تتواصلون معنا، كل آرائكم، كل مشاركاتكم، كل أسئلتكم هي محل عنايتنا. حياكم الله ألف مرة في حلقتنا هذه وفي كل حلقاتنا القادمة. ننتقل نحن وإياكم لأولى فقرات حلقة اليوم.
أسقط وأحيث كل من تاه وحار. فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار والتي نقدمها لكم من استوديو دوائر فتيات، ونستهلها بالعناوين. دورات تطويرية بمركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة لمدة 5 أشهر. إنشاء أول مصلى منعزل مخصص للنساء بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية. فوز الطالبتين وفاء محمد دهلوي وفتون محمود فقيه بالمركز الثالث في مهرجان العلوم والإبداع بالرياض. كانت هذه مشاهدين الكرام هي العناوين، وإليكم الأخبار بالتفصيل. أعلن مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل المجاني في الدورات التطويرية للمهارات الفنية لمدة 5 أشهر على 3 مراحل.
أعلن مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة عن بدء التسجيل في الدورات المجانية التطويرية للمهارات الفنية لمدة 5 أشهر، والتي تهدف إلى تنمية مهارات وأفكار المتدربات ليعتمدن على أنفسهن وتحويل الأسر من معالة إلى منتجة. وتعمل أيضا على تفعيل دور المرأة للمشاركة في تنمية المجتمع المحلي. وقسمت الدورة إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى شهران، الاستفادة من بقايا الأقمشة. المرحلة الثانية شهر ونصف، عمل ورود بعدة خامات بلاستيك، أزرار، أقمشة. المرحلة الثالثة شهر ونصف، رسم لوحات بألوان السيراميك. العنوان مركز التنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة، شارع السلام، تقاطع شارع السيح.
خبرنا الثاني من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعاني الكثير من النساء المسلمات وخاصة في مدينة لوس أنجلوس من عدم وجود مصلى خاص بهن يلتقين فيه ويتلقين العلم الشرعي ويتدارسن فيه علوم القرآن مع نظيراتهن. لهذا سعد الكثير منهن بإنشاء أول مصلى خاص بالنساء.
تجمع قرابة 150 سيدة من المسلمات في لوس أنجلوس لصلاة الجمعة في أول مصلى مخصص للنساء في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أسس المصلى إحدى المؤسسات الخيرية التي تهدف إلى توفير مساحة تمكن السيدات المسلمات من التعلم والتواصل مع نظيراتهن. وحسب دراسة صدرت، فإن نحو 1/3 المساجد في الولايات المتحدة تستخدم ساترا للفصل بين الرجال والنساء في أثناء الصلاة.
خبرنا الأخير من الرياض، حيث وصف منظم مهرجان العلوم والإبداع والذي اختتم مؤخرا ابتكار محمي العلف الذي فازت به الطالبتان وفاء محمد دهلوي وفتون محمود فقيه بالإنجاز والاختراع المهم الذي يبرهن على وجود جيل مخترع ومفكر في ظل هذا الوطن الذي يعمل على تشجيع الفتاة السعودية للتميز والإبداع.
فازت الطالبتان وفاء محمد دهلوي وفتون محمد فقيه بالمركز الثالث في مهرجان العلوم والإبداع الذي نظم مؤخرا بالرياض على اختراعهما محمي العلف، والذي ذكر المنظمون للمهرجان أنه سيحدث ثورة كبيرة في القطاع الزراعي وسيساهم في حال تبنته الجهات ذات العلاقة في تحويل المملكة من مستوردة للعلف إلى مصدرة له. وقالت وفاء دهلوي وفتون فقيه إن جهاز محمي العلف البسيط في اختراعه يهدف إلى توفير العلف بأقل التكاليف البشرية والاستهلاكية، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تنمية الثروة الحيوانية بالمملكة وتخفيض تكلفة الإنتاج، وسيؤدي أيضا للتوسع في إنتاج الأعلاف والتحول من حالة الاستيراد إلى التصدير.
انتهت نشرتنا لهذه الحلقة، لكن ما نزال معكم في برنامج دوائر فتيات من استديوهات المجد بالرياض، ابقوا معنا.
مجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. أيامنا أحلامنا طفت بنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الحوار، وضيفنا هو الدكتور محمد بن عبد العزيز الشريم المستشار التربوي المعروف. حياكم الله دكتور.
الله يحييك. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك ألف مرة، وشرفنا بك سابقا ونشرف بك إن شاء الله مستقبلا.
الله يحييك.
الله يسعدك.
لي الشرف.
الله يسعدك دكتور. موضوعنا اللي سنتناقش عنه عن التخصص الدراسي، أظن أحسب أن هناك أزمة حقيقة في موضوع التخصص واختيار الفتاة للتخصص، ومن يختار لها التخصص، وكيف تختار التخصص، وإلى أي مدى تريد أن تصل بالتخصص. لكن هناك سؤال، متى يبدأ هذا النزاع؟ يعني أشوف أنه في ناس يقولون أنه في الجامعة، وناس يقولون لا تخصص علمي أدبي ما أدري هذا. هل هذا كل داخل في الكلام هذا؟
بلا شك، بلا شك أن يعني اللبنة الأولى يعني في تحديد التخصص بشكل يعني خلينا نقول دقيق هي المسار الأدبي أو العلمي، لكن هناك مرحلة تسبق هذا اللي هو التهيئة من يعني من مراحل الطفولة. تجد أن بعض الأطفال ينشأ على حب تخصص معين، يعني قد تجد طفلة تسمى بالدكتورة فلانة، الدكتورة راحت، الدكتورة جت، الدكتورة، فتبدأ يعني تنظر لنفسها من خلال هذا اللقب الذي تنادى به وتحب التخصص بهذا السبب.
صحيح.
فهذه إحدى الوسائل الإيجابية في توجيه الأطفال عموما أنك تضيف له لقب.
يعني هل هذه ظاهرة جيدة؟
هي بلا شك هي جيدة، أنها أول شيء ترفع مستوى الطموح، لكن مع ملاحظة لا تكون صوتا يجلد به الطفل عندما يصل إلى مرحلة ويقال كنا نؤمل وكنا نسميك الدكتور فلان أو الدكتورة فلانة، والآن فشلتنا وما قدرت تدخل كلية الطب. يجب أن يعني يكون هناك توازن، يعني نرفع المعنويات ونحفز، ولكن
لا
نقرع ولا
لا نختزل النجاح في مسار في
يعني، لأنها يعني يمكن كما يتبين من مسار الحديث أن هناك يعني اختيار تخصص ليس قرار يعني يقرره مثلا الطالب ثم يتحقق له، هناك عوامل كثيرة تلعب دور.
يعني هي رغبة،
هي رغبة، ولكن تحققها على أرض الواقع يعني مرتبط بأمور كثيرة.
طيب دكتور، جزء من فتياتنا يقول وش دخل أهلنا في التخصص اللي احنا ندخله؟ هل هذا القرار قرار فردي للفتاة، خاصة موضوع التخصص الجامعي؟ هل للوالدين مقام في اختيار تخصص ابنتهم أو ابنهم؟ لكن ما نحن في
البرنامج. نعم، يعني موضوع الفتيات يمكن يكون وهذا الملموس حقيقة، أن يكون دور الوالدين في تحديده أكثر مما هو للشاب، رغم مجالات العمل متاحة للشاب بشكل يعني أوسع. أكثر بينما مجالات العمل قد تكون مقيدة للفتاة في بعض التخصصات، بعض مجالات العمل غير مناسبة وغير مقبولة، ولذلك يمكن يكون
يعني كأني أفهم من كلامك يا دكتور أنك تقول أن النظرة أو الوالدين عاشوا أكثر مما عاشت الفتاة، فقد يكونوا مطلعين على فرص العمل أو فرص
يعني الخبرة. أول شيء مقام الوالدين ينبغي أن لا تهمله الفتاة ولا الفتاة.
جميل.
يعني ينبغي أن يكون لرأيهما اعتبار في اتخاذ مثل هذا القرار الاستراتيجي في الحياة، وليس هو العامل الحاسم، لكنه هو أحد المعايير المهمة. الفتاة لا تقول هذا مستقبلي وهذه حياتي، نقول صحيح من ناحية المبدأ، ولكن الوالدين هم أهم شركاء في حياتك، هم الذين تعبوا عليك من الطفولة وحتى سن 18 سنة. يعني هؤلاء يستحقون على أقل الأحوال أن يكون لرأيهم اعتبار اهتمام، وليس بالضرورة أن يكون إملاء، لأن هناك استراتيجيات للتأثير وللإقناع تستطيع الفتاة من خلالها أن تسدد وجهة النظر وتقربها وتصل إلى إقناعهما بالتخصص الذي تريد. يعني لو أحسنت اختيار الأسلوب لذلك.
طيب دكتور، متى تختار الفتاة تخصصها؟
هو كما ذكرنا أنها يعني في البدايات تكون هي رغبة، غالبا تتبلور هذه الرغبة في المرحلة الثانوية، تضيق الخيارات وتصبح يعني الرؤية
محددة. المرحلة الثانوية شو المقصود بها؟
أولى ثانوي من بداية الأولى الثانوية
في نداء يقول ليش تفكر من أولى ثانوي، خلي إذا وصلت ثالث ثانوي تفكر في تخصص.
طبعا كما قلنا يعني هناك مسار الأدبي والعلمي،
أي لا واحد جميل، لكن التخصص الجامعي،
التخصص الجامعي هناك بعض التخصصات المستوى التنافسية فيها عالي جدا، فما لم تبذل الفتاة فيها جهد من السنة الأولى فلن تستطيع أن تحقق معدل عالي يؤهلها لهذا القبول. أما التي تريد أن تلتحق بأي كلية فقد تقول يعني ليس هناك حاجة لبذل جهد كبير، فلذلك يعني القرار عندما يكون واضح من البداية فهو يعني له تبعات وتتحقق من خلال الثلاث سنوات اللي هي المرحلة الثانوية.
طيب دكتور، يعني خلينا نكون واقعيين شوي، يعني لو أنا أمامي ابنتي رزان مثلا وصلت ثالث ثانوي تبي تدخل الجامعة، هل هناك سيناريو لقضية النقاش، لقضية أخذ الرأي، وحتى ناحيتي أنا كأب لو ما أخذت برأيي كيف أتعامل، وكيف تتعامل هي مع رأيي ورأي والدتها؟
أقول هذا الأمر يختلف من أسرة لأسرة. جميل. بعض الأسر تعطي الفتاة الحق أو الخيار مفتوح، التخصص الذي تريدين نحن
ندعم
ونساند، ما هو التخصص كذا كذا كذا، تحتاجين إلى مساعدة في شرح بعض الدروس، ممكن نوفر مدرسة تساعد فيها حتى يرتفع المعدل في المرحلة الثانوية. فهناك دعم كامل من بعض الأسر، وبعض الأسر لا، حددت التخصص بهذا المسار الضيق، وأعتقد أن هنا المشكلة. ماذا تفعل الفتاة في هذه الحالة؟ قد يكون طموحها أن مثلا تدخل حاسب آلي، ومثلا والدتها أو والدها يرغبان في
الطب
ولا لنقل الشريعة. طيب ما هي الآن ليس لديها رغبة في العلوم الشرعية، أو قد لا تجد نفسها هناك، قد لا تكون لديها طول النفس لدراسة الطب، لكنها ترغب في الحاسب الآلي لأنها جربت الحاسب الآلي وجدت أن عندها مهارات واستطاعت أن تتعلم بعض المهارات بنفسها.
لحظة، احنا لازم نطلع فاصل، بس هالنقطة هذه يا دكتور أنا بفصخ عقالي وشماغي وأبغى يعني أفصل فيها. لأنها مهمة، لأنك أنت الآن كأنك تقول أن اختيارك لتخصصك يا ابنتي ليس قائما على معايير صديقتي فلانة دخلت وصديقتي فلانة والله إن يوم دخلت شافت الكيبورد حق الحاسب كويس قالت هذا دبي حاسب بالي، يعني في معايير لا بد أنها تقوم عليها ولا يا دكتور؟
نعم.
إذا اسمح لي فاصل سريع ونعود لك مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع سعادة الدكتور محمد ابن عبد العزيز الشريم، وانتظروا ما سيقول بعد الفاصل.
أسقط وأحيت كل من كان وحار، فمجلة الأسبوع نهج سابق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
تغريدات. إخفاء الهوية الإسلامية وفقدان العزة، وتظهر جلية عندما تكون مسلمة في بلد كفر أو مستقيمة في بيئة غير ذلك، فتجدينها تستحي أن تظهر شعائر الدين. الدكتور ريم الباني.
أسقط وأحيت كل من كان وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم.
أهلا وسهلا، حياكم الله بعد هذا الفاصل. حتى جلستي ما غيرتها مع الدكتور محمد بن عبد العزيز الشريم. دكتور أنت الآن وقفت في صف الفتاة، تقول يعني هي تنظر مثلا، أنت شبهت باللي تختار حاسب آلي وهلها يبون الشريعة. معايير اختيارها لها للشريعة قد تكون معايير، خلها على جنب شوي، لكن معايير اختيارها هي للحاسب ما هي؟ يعني الآن في واحدة تقول الله صديقاتي راحن ودخلن بيدخلون كل اتفاقت أنا وصديقاتي ندخل الحاسب الآلي، هل هذه معايير صحيحة؟
هو حقيقة اختيار التخصص يلعب فيه يعني عدد من العوامل أدوار بأحجام متفاوتة. أولها الميول، الرغبة.
جميل. الذاتية.
نعم، يعني الفتاة ماذا ترغب أن تكون، ماذا ترغب في دراسته. فقد تكون تستثقل مثلا حفظ النصوص، فهذه لو دخلت كلية اللغة العربية قد تكون ثقيلة عليها. وقد تكون هي كما يقال مخها رياضي، فتكون جيدة في الرياضيات. الرياضيات لا تتطلب حفظ، تتطلب فهم، تتطلب عقل قادر على التحليل والاستنتاج. فلو أخذنا فتاة متميزة جدا في الرياضيات وأدخلناها كلية اللغة العربية ربما تفشل، والعكس صحيح. فهذه أول شيء اللي هي الرغبة. هناك القدرات كما قلنا أيضا، أنها هل قادرة على أن بعض الفتيات تحب اللغة العربية أو تحب الرياضيات، لكن تستطيع أيضا لديها القدرة أن تبدع في الطب أو في العلوم الاجتماعية أو في العلوم الشرعية. فالميول والقدرات، فإذا اتفقت الميول والقدرات على تخصص معين فنسبة النجاح فيه تكون عالية. نأتي هنا إلى ما قلنا له، رأي الوالدين. رأي الوالدين يجب أن لا يهمش، يجب أن يعطى حجما. ما ذكرت قبل قليل قضية الصديقات، وللأسف أحيانا يكون هذا هو المعيار الأوحد لاختيار التخصص.
يعني موجود هذا.
موجود بعضهم تقول لا خلاص أنا أبغى أكون مع صديقات، صديقات معي زميلاتي من الابتدائية ولا من المتوسطة، وما أبغى يروحون الكلية، أروح الكلية ما أعرف فيها أحد. هذا القرار الاعتماد على الصديقات فقط هو قرار حقيقة خاطئ، لأنه يحرم الفتاة من الإبداع في تخصص قد يكون أنسب لميولها ولقدراتها ولحتى حياتها المستقبلية فقط لوجود الصديقات. وليس معنى ذلك أن الصديقات عامل سلبي دائما. الصديقات نوعين، في صديقات داعمات اللي هي تساعد في المذاكرة، تساعد في تحضير الواجبات، تساعد في
توافق شخصية بينهم
بلا شك،
هذا قد يكون قريب منه
لكنها تكون مساندة في التخصص. أنا أقصد يعني لو نظرنا لهذه الجزئية، إذا دخلت فلانة مع فلانة في التخصص دعمتها بعضهما بعضا، فتكون ما يفوت هذه تكملها هذه،
والعكس.
نعم. أحيانا تغيب الطالبة تبحث عن المذكرة فتكون زميلتها تعطيها إياه إذا كانت صديقتها موجودة، إذا كانت ما تعرف أحد قد يكون صعب. فوجود الصديقات المساندات الداعمات الإيجابيات مطلب، وهو مهم جدا أن يعني يكون أحد العوامل التي ينظر إليها عند اختيار التخصص. هناك صديقات أخريات اللي هم صديقات ما نسميه الوناسة وسعة الصدر، هذولي مع أهمية وجوده في الحياة، يعني الإنسان يحتاج إلى من يخفف عنه ويضحكه، ويعني ويجعل بعض أوقاته جميلة. لكن وجود هؤلاء الفتيات كعامل محدد للتخصص أنا أعتقد أنه خطأ. هؤلاء الفتيات تستطيع تلتقي بهم في أوقات أخرى
صحيح،
لكن لا يكون الالتحاق بالكلية التي التحقنا بها أو التخصص أو القسم هو العامل الأساسي. فنستطيع أن نسدد ونقارب. الوالدين عندما يكون لهم رأي لنقل متشنج، لا إما هذا التخصص وإلا لا،
صحيح.
هذا أحيانا منبعه صورة سلبية في ذهن الوالدين عن البنت أو عن زميلاتها أو عن التخصص. فلو استطاعت البنت أصلا من البداية أن تبني صورة إيجابية عن التخصص وعن نفسها وعن صديقاتها لأسهمت في إقناع والديها بأن توجهها لهذا التخصص ليس مجرد
هوى
أو انجراف وراء تيار. وخاصة عندما تكون أحيانا في الأسرة الصغيرة، فلانة دخلت التخصص الفلاني وبعد فترة غيرت. ليش غيرت؟ غيرت مع زميلاتها. فإذا المسألة هنا تصبح كأنها
صورة سلبية.
صورة سلبية وليس لها معايير يعني ثابتة أو معايير علمية يستند إليها. لو دخلت التخصص ووجدت أنها غير قادرة على أنها تسير فيه ثم قررت أن تغير التخصص، هنا يكون تغيير مقبول. لكن فقط مع الزميلات هنا قد تجعل الوالدين أحيانا يتعصبون لرأيهم. يقول لا، يعني نحن أدرى بمصلحتك. أنت لو تركناك لتتخذ القرار ستتحكم فلانة وفلانة بمستقبلك، اليوم في هالكلية بكرة في الكلية الفلانية بعدها، فيضيع المستقبل.
يعني كأني أفهم من كلامك يا دكتور أنه أيتها الفتاة رأيك مهم لكن رأي والديك أيضا مهم. استمعي، يعني قد يكون الوالدين هم الصورة الخارجية اللي هم يرونها عنك يستطيعون أن يبصرونك، ولكن أيضا نداء لكل والد ووالدة أنهم أن رأيكم مسموع، لكن لا يعني لا تجعلون من الفتاة مسيرة على كيفكم أنتم.
صحيح.
لا بد يكون في توازن. طيب معليش، يعني والله أنا خاف تزعل علي يا دكتور. في حال لا سمح الله فشلت
الفتاة
في دراستها، اختارت تخصص، تعصبت للتخصص، اختارت التخصص اللي هي تعب وما سمعت كلام أبوها وأمها ودخلت التخصص وفشلت، ما الرسالة التي تريد يا دكتور محمد تقولها للوالدين؟ احنا قلنا لك وانت ما تفهمين، ولا الحمد لله خير فيما اختاره الله؟
بلا شك يعني ردة الفعل الانتقامية صح التعبير، يعني حتى نثبت أننا كنا صح. يعني أنا أقول دور الوالدين لا يحتاج أن يثبت لأنفسهم أنهما دائما على صواب. خبرتهما في الحياة ودورهما يعني يجعل قراراتهما في الغالب أصح. فليسوا بحاجة إلى تكرار هذه الكلمة. لا ننسى البنت في حالة إحباط وتشعر بأنها فشلت، فلا نزيد عليها
الهموم.
نعم. هنا ينبغي فعلا أن تكون النظرة إيجابية، نظرة الإمساك بيدها وانتشالها من هذا السقوط ورفع حتى تنهض من جديد. كل الحياة يعني معرض الإنسان فيها أن يسقط ثم يقوم، والسقوط ليس فشل. الفشل هو أن لا ينهض الإنسان مرة أخرى. الدراسة الجامعية ليست عندما تمضي لنقل الفتاة في تخصص الحاسب الآلي سنتين ثم تخرج وتذهب إلى كلية اللغة العربية، يعني هاتين السنتين ليست فشلا. هي تعلمت فيها أشياء عن الحاسب الآلي، تعلمت مهارات اجتماعية، اتخذت قرارات بعضها نجح وبعضها فشل، هذه جزء من بناء الشخصية. فينبغي أن نكون إيجابيين في أيضا النظر إلى ما ينظرون الناس إليه على أنه فشل.
جميل.
وهذا الكلام أيضا يوجه للفتاة نفسها، أنها لو اختارت تخصص سواء هي بنفسها، نعم هي اختارت التخصص بنفسها أو فرض عليها وما وفقت فيه، ينبغي لا تنظر إلى هذا الأمر لأنه فشل. ينبغي أن تنظر إليها لأنها تجربة تعلمت منها دروس ستفيدها في المرحلة القادمة،
التخصصات القادمة. طيب دكتور أنا بقي عندي سؤالين حقيقة، وأشوف أنا سؤالين مهمين وبقي معي دقيقة، عاد أنت تصرف. السؤال الأول، هل هناك يعني حد معين تكتفي الفتاة فيه من الدراسة في تخصص معين؟ يعني تخرج من الجامعة خلاص نقول لك كثر خيرك بيضولوجي تلقي، ولا ممكن تكمل وتدرس؟ السؤال الثاني، هل في مجالات معينة تتفوق فيها الفتيات بما أن يعني معروف أن الفتاة يعني عاطفة وأقوى من الرجل، هل هذا الكلام ينطبق حتى على الدراسة؟
أنا شخصيا لا أرى أن هناك حد لطموح الفتاة.
جميل.
مفروض أنها يعني طالما لديها الرغبة والقدرة وتستطيع أن توفق بين حياتها، يعني كثير من الفتيات تتزوج على مرحلة التخرج قريبا منها، إذا استطاعت توفق بين حياتها الزوجية وبين حياتها الدراسية وجدت دعم من الزوج، بالعكس نحن بحاجة إلى من يحملنا شهادات عليا حتى يساهمنا في العملية التعليمية والتنمية. هذا جانب. الجانب الآخر، هل تتفوق الفتيات؟ من ملاحظتنا في الجامعة في التخصصات المتشابهة أن الفتيات أفضل من الشباب بالعموم، بالعموم في تخصصات مثلا في التخصصات الطبية تجد درجات أعلى، قد يكون بعض التخصصات التي تتطلب جانب يمكن مهني يمكن الهندسة أو شيء وهي محدودة جدا للفتيات عموما يعني، لكن في التخصصات الصحية تجد مثلا في بعض الكليات معدلات الطالبات أعلى بكثير معدلات الطلاب، هذا السبب جدية الطالبات أكثر من الشباب، لديهن رغبة في إثبات أنفسهن. الأمر الآخر طبيعة الحياة أنها لا تعطيها فرصة يعني لتضيع الوقت، وهذه أيضا ميزة. نعم، هذه ميزة تحفظ الفتاة وقتها وتجد ثمرتها في التحصيل العلمي.
ليتي يا دكتور، السؤال هذا سألتك إياها برا الهوى لأنك طلعتنا حنا يعني ما شاء الله الفتيات صاروا أجيد من الشباب، لكن من حصل شيء بتعب وجهد يستاهله. بيض الله وجهك يا دكتور. كان معنا الدكتور محمد بن عبد العزيز الشريم، شرفنا بك يا دكتور، وحقيقة استفدت، أنا استفدت جدا من كلامك، بيض الله وجهك، واستفدت من ريحيتك في الطرح، بيض الله وجهك. وشكرا لكم مستمعين الكرام مشاهدين الكرام على هل الدقائق التي قضيتموها معنا، و نقول لكم دائرة الحوار نناقش فيها موضوعات هامة قد لا نتمكن من الإحاطة بالموضوع من كل الجوانب، لكننا على ما يقول المثل نرمي حصاة في الماء الراكد، نحرك الماء حتى تفكر الفتاة في مستقبلها في اختيارها للتخصص. شكرا ألف مرة لكم مشاهدين الكرام، وأعيد شكري للدكتور محمد الشريم على هذا الاستضافة.
شكرا جزيلا لكم،
بيض الله وجهك. ننتقل وإياكم مشاهدين الكرام إلى دائرتنا القادمة، فانتظرونا.
كل من تاه وحار فمجلد الأسبوع نهج سامق في الشمس تأتي ثم تعطينا النهار سعيدة لفعل لو جاء استشار أيامنا أحلامنا طفت بها وتحقق المقصود من بعد الحوار.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله مشاهدين الكرام في دائرة الاستشارات. موضوعنا لحلقة اليوم عن الحجاب، وضيفتنا في هذه الحلقة هي سعادة الدكتورة ابتسام الجريسي، وهي أستاذ الفقه المساعد عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة. حياك الله أستاذتنا.
مرحبا فيكم جميعا.
أهلا وسهلا أستاذة ابتسام. ورد عدد حقيقة من التساؤلات، وقد يرد هذا التساؤل على عدد، يقول هناك من يقول أن الحجاب عادة وليس فرض، ماذا نقول لمن يقول هذا الكلام؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر لكم القائمين على البرنامج من معدين ومقدم ومخرج على اختيار هذا الموضوع بالذات الحساس وفي هذا الزمن يعني المليء بالصراعات فيما يتعلق بالقيم والمبادئ والفروض، حتى اختلطت مثل هذه الأمور. كلمة عادة حينما تطلق على الحجاب ليست بجديدة، وقد يعني أطلقها منذ القدم، يعني من لا يريد لهذا الحجاب عزة ولا ثباتا، وربما يعني امتد هذا الإطلاق أو هذه العبارة حاليا لفئة من المجتمع، يعني الهدف من هذه العبارة زعزعة الثقة في حكم الحجاب أو حكم هذا المسمى بالنسبة للفتاة المسلمة، وإلا فكيف يكون عادة وليس يعني مرتبط بطاعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فيكون عبادة، والله سبحانه وتعالى قد أنزلها آيات كثيرة يعني نصت أو نصت على وجوب الحجاب، وإن كان هناك اختلافات نحن الآن لسنا في مقام طرحها فرعية ولم يقل بها أئمة المذاهب الأربعة فضلا عن غيرهم، إلا أن الآيات صريحة في وجوب الحجاب، يعني من أبرزها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وفي قوله: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن وقرن في بيوتكن وإذا سألتمهن متاعا، إلى غيرها من الآيات التي تدل دلالة صريحة على أن الحجاب داخل في جملة الأوامر من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر فالأصل أنه طاعة وعبادة، وبالتالي يعني تتذكر الواحدة أو من يقول هذا القول قول الله سبحانه وتعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأمر ظاهر ضياء، يعني ظاهر للعيان أن الحجاب يعني عبادة وليس عادة، وموروث نبوي وليس تراث شعبي.
يا سلام، يعني هل ممكن نقول يا أستاذتي أن 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 الفتاة قد يكون مقامها عند الله عاليا بسترها وحجابها ومعرفة حق الله سبحانه وتعالى بهذا الحجاب؟
بالتأكيد بلا شك، بل ليس الأمر لن يقف عند الله سبحانه وتعالى وما عنده من الجزاء لهذه الفترة، بل أن يعني حتى الشباب المنحرف، حتى الشباب الضال يرى أن المرأة أو الفتاة المتحجبة التي لا يرى منها شيء، التي يعني تلتزم بهذا كأنما وضعت حولها هالة أو ما نسميه حصنا لعفافها وعزتها وحشمتها، فلا يطولها أحد. وبالتالي يعني أنا أرى أن الحجاب يعني شرف وليس تكليف فقط، وأنه عزة للفتاة ويضفي إليها هيبة ويميزها عن غيرها، فبالتالي يعطيها خلق لا تسعى إليه، يعني لن تستحصل عليه لو سعت إليه بدون هذا الحجاب.
أحسن. طيب أستاذتي، أما المشرق تسأل تقول: أمي تقول أنه لابد أن أتحجب الآن، ولكني لا أريد لأني لن أستطيع الحركة بحرية مع العباءة، هل أستطيع أن أتأخر قليلا حتى أصبح في 18 من عمري؟
سبحان الله، بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أمل المشرق ويكفي هذا المسمى الإيجابي، أن يثبت والدتها على الخير وعلى الحق، ويثبتها هي ويرزقها لذة طاعة الله سبحانه وتعالى وبرها. لو لم تكن على خير لم تسأل هذا السؤال العظيم. صحيح. حقيقة يعني هذه من الأمور التي من يعني تلبيس إبليس ومداخل الشيطان، أنني ما زلت صغيرة على الطاعة، ما زلت صغيرة على العبادة، والأمر يجري في غير الحجاب سواء للرجل أو للمرأة، يعني بمعنى الصغير أو الصغيرة. والأصل يعني في قضية الحجاب أنه داخل في يعني فرض على الفتاة، ولا يتعلق يعني عمر أو نظرتها الشخصية أو تقييمها لنفسها وقدرتها، بقدر ما هو مرتبط ببلوغها. يعني قد تبلغ الفتاة وهي دون العاشرة، ويعني معلوم أن الفتاة بمجرد البلوغ يجري عليها من أحكام النساء ما يجري على جميع النساء. الأمر الآخر أنها ممكن، وهذا يعني ولذلك أنا دعوت لأمها، أن أمها ممكن تكون رأت من هذه الفتاة أو ابنتها ما يتوجب عليها أن تستره من جمال أو جسد أو فتنة أو ما إلى ذلك، فيعني هنيئا لها بهذه الأم. أما قضية أنها تقول يعني هل أستطيع أن أتأخر، هي لا تأمن يعني متى تقبض الروح، يعني نحن نعمل لحياتنا أو لدنيانا كأننا نعيش أبدا، لكن أيضا نعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا، فيعني هي ما تضمن حياتها حتى تبقى إلى عمر 18. والله سبحانه وتعالى إذا صدر الأمر وقد بلغت فالواجب أن تقول سمعنا وأطعنا، فما بالك أيضا إذا كان الأمر من والدتها، فهو من البر، فنور على نور، لن يأتي من تطبيقها إلا الخير. ثم يعني في عبارتها تقول: أني لا أستطيع الحركة بحرية مع العباية، يعني هذا يعني وهم حقيقة، يعني الإنسان يتكلم من تجربة شخصية ومن تجربة المحيطين، أن العباءة مجرد أننا نعتاد عليها، يعني ما في أحد يلبس، وترون يعني كما ضرب مثال في الشتاء نلبس اللباس الثقيل، وقد تكون يعني ملابس مكدسة فوق بعضها، ما أحد يتذمر ويقول أشعر بأغلال أو اختناق لأنه يريد الدفء. ونفس الشيء بالنسبة للأطباء في غرفة العمليات، في لبس الكمامات ولبس القفازات وإلى آخره، ونراهم يتصببون عرق. ما في أحد يتخلى عن هذا من باب الحيطة من منع التلوث، سواء له أو للمريض، حتى في أثناء الكشف البسيط. طب فني المختبر حينما يكون يقوم يعني عمله، لابد أنه يلبس سترة تقية حتى لا يتعرض إلى الحر. إذن الهدف الحماية في كل الأحوال. فالأمر يقاس على الفتاة والحجاب. إذا الفتاة وضعت في حسبانها واعتقادها أن الحجاب وسيلة حماية لها وطاعة لربها وعفة ودلالة على سمو أخلاقها ويعني تميزها كمسلمة، لن يكون في ذهنها مثل هذه الوساوس وهذه الأوهام، بل بالعكس تتلذذ. ولذلك أنا أقول هي وصية مجرد أن الواحدة لأمل مشرق ولغيرها بادري الآن مباشرة بالاستجابة، بالذات إذا كنت قد بلغتي. الأمر الثاني أنك استشعري أنك تدخلين في عبادة بمجرد أنك توضعين العباية على رأسك، من مجرد أنك تأخذينها من مكانها وتضعينها على رأسك يعني وتلبسينها، استشعري أنك دخلت في عبادة. والله يتحول كل الأمور التي ترتبط بالعباءة من حر والتزام وقيود إلى لذة، لأنك تستشعرين أنك في عبادة وميزان الحسنات يرتفع عند الله سبحانه وتعالى.
الله يعلي قدرك يا أستاذتي دكتورة ابتسام. سأطلب منك طلب إن أذنتي لي، وهو أن لم نكتفي حقيقة بهذه الأسئلة، ولدينا من الأسئلة الكثير، فنرغب أن تكوني ضيفتنا في حلقتنا القادمة إن أذنت. جزاك الله خير.
بإذن الله.
إذن هذا وعد من الدكتورة بإذن الله أنها معنا في حلقتنا القادمة في حديثنا حول الحجاب. نؤجل شكر الدكتورة في ختام مشاركتها للحلقة القادمة، لكن نقول لكم مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى دائرتنا القادمة.
كتاب كتاب كتاب.
يقع كتاب بناتي لكاتبه الدكتور سلمان بن فهد العودة في 176 صفحة، وهو كتاب متوفر للآيباد والآيفون والأجهزة الذكية. يتحدث الكتاب عن مرحلة المراهقة ومراحل عمرية مختلفة وشؤون المتزوجات. تناول الكتاب مواضيع مختلفة، منها بناتي، لولاك، ولد المرة، فتاة مراهقة، فتاة مهمة، ادخلي عقلي، فتاة مكتئبة، أمي تكرهني، لأحب المدرسة، معجبات، زوجة ولكن، الحب من طرف واحد، والعديد من الموضوعات التي تمس واقع الفتيات، وهي كذلك موجهة للمربين. الكتاب جمع بين الروح الأبوية والوعظ الدعوي وفقه النساء في قصيدة حب فاضت من جوانبه، وتميز بجمال اللغة وخفتها ومواكبة العصر الحديث في الطرح.
كالشمس تأتي ثم تعطي لها. يا بنتي اللي دمع جسدها منتي على دين النبي والصحابة، لبس النصارى يجلب الخزي والعار، والبنت يظهر سترها من ثيابا. يا بنتي اللي تمعني
حياء داخل المرأة، إذا نزع الحياء من القلب ترى ما في مخير، والله ما في مخير.
والبنت يظهر سترها من ثيابا. دربت تخلفت
الفتاة، وللأسف أحيانا طالع مع أمها لابسة نص الفخذ أو ظهرها كله مكشوف أو لابسة شيء معلق. شنو لابسة أنت؟ لابسة مو لابسة أصلا، كاسيات عاريات. يا جماعة هذه شلون سمحت لها أمها أنها تمشي وياها وتطلع أصلا من البيت؟ أيها الأب أنت ما تغار، ما تشعر، ما فيك شعور داخلي اسمه شيء اسمه غيرة؟
وين احتشام البنت وين المهابة وينك عن القاسة واسماء وحفصة أو عايش الليلة تفارق جلبابة.
ليش اللباس؟ عشان يوارث السوءات. وحذر الله عز وجل البشر، ترى في شيء اسمه إبليس. إبليس عنده جيش من الشياطين. شنو وظيفة إبليس؟ لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. شلون طريقته؟ يدعوهم ليكشف السوءات. هذا وظيفة إبليس.
وجه الله تخليه نكرام.
ممكن اللبس ده تلبسه بنت مسلمة خرجت من بيت مسلم فاضل طاهر عفيف؟
لا
مستحيل مستحيل. انت اليوم راح تلبسين اللي تبينه، تبين راحي اليوم اللي تلبسين غطاء كامل من الراس الى الرجل. ما حد يقدر يسويها، لا راح تصير، لا انا ما ارضى ولا راح اقبل بهذا. تدرين بيها اليوم وغصبا عليك راح تلبسين هذا اللبس، بل لو كان عندك لسان بهاليوم كان قلتي ارجوكم غطوني كلي بعد، حتى الوجه غطوني. تدري شنو لبسك راح يكون؟ او ذاك اللبس اللي راح تلبسينه ترى هذا. تدري شو يسمونه هذا؟ هذا لبسي ولبسك ولبس كل امرأة. يوم من الايام راح تلبسينه، راح يلفونك مو لفة واحدة، لفة ولفتين وثلاث إذا ما كان أكثر بعد. يا بنات تقين الله عز وجل، ترى باب التوبة مفتوح والليل فتري. طيب ليش أنا؟ شو الفرق بيني وبين هذه المستترة؟ شنو هذه تبي الله أنا ما أبي الله؟ هذه تحب ربها أنا ما أحب ربي؟ هل تبي جنة أنا ما أبي جنة؟ طيب ليش؟ شو المجتمع الوسخ اللي أنا فيه؟ يا بنتي اليوم اتخذ القرار، الحين الحين الليلة في ملابس هذه الوسخة شديها مو كفو. أنا اللي شريتها أني أحطها على جسدي، هذا جسد الله خلقني فيه.
وين احتشام البنت وين المهابة وينك عن القاسة واسماء وحفصة أو عايش الليلة تفارق جلبابة. عودي 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 لربك واتركي لبسي زيه، هذا الزمن كشر بنات يابا، هذا الزمن كشر بنات يابا. أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار.
شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله في حلقتنا القادمة، كونوا بأتم خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوائر أروت فؤاد الباحثين، أسقط وأحيت كل من تاه وحار، فمجلة الأسبوع نهج سامق كالشمس تأتي ثم تعطينا النهار. سعيدة الحل نغلب غمنا، سعيد لفعل لو جاء استشار، أيامنا أحلامنا.